الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في أخلاقنا تجاه الصحابة. في اللقاء السابق تكلمنا عن فوائد الكلام عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ورأينا أن الفوائد كثيرة ومتعددة، فرأينا أن من هذه الفوائد وعلى رأسها أن الكلام عن الصحابة يؤدي إلى محبة الصحابة، وأن محبة الصحابة من معتقداتنا، فنحن نتدين إلى الله تعالى بمحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا أيضا أن الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى انتشار سيرهم بين الناس، واقتداء الناس بتراجمهم وسيرهم. ورأينا أيضا أن الكلام عن الصحابة يؤدي إلى حصانة عند المسلمين، فالحصانة قلنا إن الحصانة تطير بجناحين، بجناح المحبة، محبة الصحابة، والمحبة وحدها لا تكفي، والجناح الآخر هو جناح العلم، فلا بد من الجناحين، جناح المحبة لابد أن نحب الصحابة رضي الله عنهم، وأن نتعبد إلى ربنا سبحانه وتعالى بمحبتهم، وأن يكون عندنا العلم الكافي للرد على أي شبهات تصار حول صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ورأينا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إذ أنه أرسل فينا خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأنه أنزل فينا القرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، وأنه جعل عافية هذه الأمة في أولها وهم قرن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقلنا لو أننا تخيلنا أن الأجيال اللاحقة هي التي كانت في أول الأمر، ما كان الدين وصل إلينا. ورأينا كيف أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة، وكيف رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. ورأينا أيضا بعض الأحاديث في فضل صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن باب التذكرة رأينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. ورأينا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ورأينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه، أو حتى بعثت في القرن الذي بعثت فيه. وأيضا من الأحاديث في فضل الصحابة وفي ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس. فئام أي جماعة من الناس، يغزو فئام أي جماعة من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيسأل، يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. حديث أيضا فيه القرون الثلاثة المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: بسبب صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى ينصر، يعني هؤلاء بسبب صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبسبب أنهم رأوا بعد ذلك تابعين، رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تابع التابعين الذين رأوا من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ومتعددة. إن الذين يقعون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في حقهم وينتقصون من أقدارهم، حقيقة الإنسان يتعجب: أليس لهؤلاء عقول حتى يتأملوا وحتى ينظروا؟ إن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون فيهم في الحقيقة هم يقدحون في حكمة الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي اختار لنبيه هؤلاء الصحابة. وأيضا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام سبا غير مباشر، لأنهم بسبهم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يعرف كيف يختار أصحابه. فالله سبحانه وتعالى كما رأينا في حديث ابن مسعود الذي رأينا أنه في مسند الإمام أحمد صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وقلنا إنه له حكم الرفع والله أعلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه يا خير قلوب العباد، فابتعثهم، جعلهم وزراء لنبيه يحاربون عن دينه. هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الفتى المعلم، هذا الكلام يدل على أن الله سبحانه وتعالى اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، واختار أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يختار الله سبحانه وتعالى لخير خلقه على الإطلاق هؤلاء الذين يوقع في عرضهم ويتكلم في حقهم، وبعضهم يقول من الروافض أنهم جميعا ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل رأينا من الروافض من يقول عن أبي بكر وعمر وعائشة أنهم كانوا يحاولون أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا بهتان عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة إلى النظر في الأصحاب. المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: فلينظر أحدكم من يخالل. فهل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينصح الأمة بأن الإنسان يتخير وأن الإنسان يرى من يصاحب، هل لا يستطيع هو أن يفرق ما بين الصادق وما بين الدعي؟ هذا أمر في غاية العجب. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره تقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. بمعنى كما يقال الطيور على أشكالها تقع. فهل روح النبي عليه الصلاة والسلام وهي خير الأرواح وخير خلق الله سبحانه وتعالى، هل هذه الروح تتآلف مع أرواح لأقوام يعني يقع فيهم من يقع، يقع فيهم من يقع؟ هذا أيضا سبحان الله، هذا بهتان عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن يستطيع أن يفرق ما بين محبة أصحابه وما بين عدم محبتهم؟ إن الناس أذكياء، الناس يعرفون هذا الذي يحب وهذا الذي لا يحب، يعرفون المحبة والكراهية، بل إن عوام الناس يعلمون ذلك، بل إن الأطفال يعلمون من الذي يحبهم ومن الذي لا يحبهم. فإن المحبة تظهر في العيون وتظهر أيضا على الألسنة، وكما يقال فإن الألسنة مغارف القلوب، يعني اللسان يغرف عما في القلب. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول. فكيف يقول له الله سبحانه وتعالى وتعرفنهم في لحن القول، أي في الكلام الذي لا يعبر عن صدق المحبة، وإنما هو كلام ملحون له ذيل وله أوجه. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولتعرفنهم في لحن القول. والله سبحانه وتعالى يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالمحبة أيها السادة تظهر على الألسنة، تظهر في العيون، تظهر في التعاملات، وكذلك الكراهية تظهر في فلتات الألسنة، تظهر في التعاملات، تظهر أيضا في وقت الأزمات. فإن الكارهة تظهر الكراهية، كراهيات هذه في وقت الأزمات. ونحن رأينا أن ابن سلول زعيم المنافقين كيف ظهرت كراهيته للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت الأزمات في غزوة أحد، لما عاد بثلث الجيش، وفي غزوة بني المصطلق لما تكلم في الفتنة وخاض في أرض أمنا عائشة رضي الله عنها، وأيضا في غزوة تبوك لما عاد أيضا بجزء من الجيش. فالأزمات تظهر المحبة من الكراهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أزكى خلق الله وأكثرهم فراسة، لا يعرف من حوله من الصحابة حتى يقال إن فلانا هذا ارتد، وإن فلانا هذا كان يدعي المحبة، وإن فلانا هذا لم يكن على الجادة في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحقق فيه الكمال البشري صلوات الله وسلامه عليه. ألا يستطيع أن يميز صلى الله عليه وسلم بين المحب الصادق وبين الدعي الكاذب؟ هذا أمر في غاية العجب. لذا فنحن نتساءل، لهؤلاء الذين ينتقصون من قدر صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عقول؟ هذا أمر عجيب. إن من عقائدنا أننا نتدين لربنا سبحانه وتعالى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في العقيدة الطحوية يقول صاحب العقيدة: ونحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغض أصحاب النبي أصحاب رسول الله، نبغض من يبغضهم ويذكرهم بغير الخير، ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. إذن هذا من عقائدنا، كما يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الصحابة: وإن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين يقعون في الصحابة هم في الحقيقة يريدون أن يقعوا في الدين. لو شبهنا الدين بقلعة فإن الصحابة هم سياج هذه القلعة، هم سور هذه القلعة. فمن أراد هذه القلعة فإنه يأتي إليها عن طريق هذا السياج وعن طريق هذا السور. فهم الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة. يقول أبو زرع الرازي يرحمه الله: إن القرآن والسنة نقل إلينا عن طريق الصحابة، وهم يريدون أن يبطلوا شهودنا، أي الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا القرآن والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. الذي أوصل إلينا القرآن والسنة هم صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يريدون الدين فإنهم لا يهاجمون الدين مباشرة، وإنما يهاجمون الدين عن طريق الهجوم على هذا السياج وعلى هذا الصور الذي هو صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من أصحابه شديد المحبة، والمحبة أيها السادة لها علامات، هذه العلامات لا تخطأ أبدا، علامات كثيرة تدل على صدق المحبة. كان الصحابة يقدمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة أنفسهم، على محبة آبائهم، على محبة أبنائهم، على محبة أزواجهم. حققوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحققوا هذا حقيقة وتطبيقا عمليا على الأرض. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم لكل من حولهم، بل أكثر من محبتهم لأنفسهم. نحن نعلم أن محبة الإنسان لنفسه أمر فطري، إنسان يحب نفسه هذا أمر فطري، هذا لا غضاضة فيه، فإن محبة النفس تؤدي إلى قيام مصالح الدنيا، وإن الحفاظ على النفس من الضروريات ومن الكليات الخمس التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لكن المذموم أن تقدم محبة نفسك على محبة شرع الله سبحانه وتعالى، على محبة الله تعالى، وعلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة قدموا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام على محبتهم لأنفسهم، ولا نعلم على مدى تاريخ البشرية أن أحدا قدم محبة أحد على محبته لنفسه، لا نعرف، لا نعلم هذا على مدى تاريخ البشرية. فقد يقدم محبته على الآخرين لكن يأتي عند نفسه ويتوقف، ولا يقدم محبة أحد على محبة نفسه، لكن هذا حدث من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن هشام عند البخاري يقول: كنا نسير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. استثنى عمر رضي الله عنه محبة نفسي على اعتبار أن هذه الفطرة وهي الجبل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر في الحال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عمر رضي الله عنه كيف لما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه لن يكتمل إيمانه حتى يجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من محبتي لنفسي، فقال له عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. هذه المرأة التي يروي أصحاب السير في غزوة أحد، مات في الغزوة استشهد أبوها وأخوها وزوجه. واعلم أن لفقد الزوج شأن عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة فقدت أباها وفقدت أخاها وفقدت زوجها، ثم جاءت تهرع فتسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل حدث شيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا تسأل عن أبيها ولا عن أخيها ولا عن زوجها، هل حدث مكروه لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقيل لها: هو بخير، أو هو على هو كما تحبين. فقالت: حتى أراه. فلما رأته قالت: إن كل خطب بعدك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جلل. جلل هذه من ألفاظ الأضداد، يعني تحتمل معنى ومعنى مضاد له، يعني كل خطب غير خطبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أمر هين علينا. رغم أنها فقدت كما رأينا زوجها وأباها وأخاها، لكنها لم تهتم إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء السادة قدموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتهم لأنفسهم. من ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره يقول: كنا نجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حوله ومعنا أبو بكر وعمر في نفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من بين أظهرنا فاستبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا. النبي عليه الصلاة والسلام قام لبعض شأنه صلوات الله وسلامه عليه، فاستبطأ الصحابة بعض الشيء ففزعوا أن يكون قد اقتطع من دونهم، أي إن أحدا تعرض له بسوء ففزعوا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فكنت أول من فزع، فأخذت حتى أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلى حائط من حيطان الأنصار، للأنصار من بني النجار. الحائط هو حديقة، حديقة ويقال على حديقة النخل. حتى وصلت إلى حائط من حيطان بني النجار، فأخذت أبحث عن باب حوله سور، أخذت أبحث عن باب لهذا السور فلم أجد. هل لا يوجد باب لهذا السور؟ لا، لكن من شدة فزعهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يستطع أن يكتشف باب هذا السور. والإنسان في وقت المصائب والملمات لا يستطيع حتى أن يتبين الذي أمام عينيه، وإلا فمن أين دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحديقة، ومن أين يدخل أصحابها؟ أخذ يدور حول السور وهو فزع على النبي عليه الصلاة والسلام ويخاف عليه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى وجدت ربيعا، الربيع هو الجدول، القناة يعني أناية الميل، حتى وجدت ربيعا خارجة من بئر، بئر ماء يعني يدخل منها إلى هذه الحديقة من بئر الماء، جدول صغير. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. شوف بقى الجدول ده، الربيع ده صغير يعني على قدر دخول ماء فقط، فأخذ يحتفز كما يحتفز الثعلب بيديه ورجليه حتى دخل إلى الحائط، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه. فقال أبو هريرة، قال: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما شأنك؟ فقص عليه ما قلنا، أنه كان لما استبطأوه فزعوا عليه فكان أول من فزع، وإنه احتفز كما يحتفز الثعلب بحثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن القوم يأتون من ورائه. يعني أبو هريرة لم يفزع بمفرده، والدليل أنه في هذا الحديث لما خرج أبو هريرة رضي الله عنه بنعلي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وجد عمر رضي الله عنه يأتي مسرعا فزعا أيضا يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء السادة الأفاضل قدموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتهم لأنفسهم، وكما قلت وأكرر، لا نعرف على مدى تاريخ البشرية أن أحدا قدم محبة أحد على نفسه إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من علامات صدق المحبة في أصحابه رضي الله عنهم ودلائل المحبة التي كانت واضحة جلية، إذ كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، يتابعونه في كل أقواله وأفعاله وتقريراته وإشاراته وهمه، كل أقسام السنة كانوا يتابعون فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون هذا الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب والتحتيم والإلزام والتحتم والإلزام أم هو من المستحبات، بل كان يكفي أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون سمعنا وأطعنا، بل كان يكفي أن يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفعلون مثلما فعل، بل كان يكفي أن يشير رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفعلون كما أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، إذا سكت كيف يسكت، إذا تكلم كيف يتكلم، إذا فرح كيف يفرح، إذا حزن كيف يحزن، إذا قرأ القرآن كيف يقرأ القرآن، إذا خاصم كيف يخاصم في الله سبحانه وتعالى إذا وإذا وإذا كانوا متابعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام امتلكت عليهم شغاف قلوبهم فكانوا يقلدونه في كل شيء يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المحبة أيها الإخوة والأخوات، إن المحب مقلد لمن يحب. نحن لا نرى في دنيا الناس، نرى إن هناك من إذا أحب فنانا أو فنانة فإنه يقلد هذا الفنان في ملابسه، في طريقة كلامه، في تسريحة شعره، في كل شيء يقلد هذا الفنان، يأتي له بصور ويأتي له بألبومات ويقلده في كل شيء ولا ينكر عليه. أيضا الشباب الذين يحبون لاعب الكرة يقلدون لاعب الكرة في كل شيء، بداية من تسريحة الشعر إلى طريقة المشي إلى طريقة الكلام إلى كل شيء فيهم، ولا أحد ينكر عليهم. فلماذا إذا أحب الناس رسولهم عليه الصلاة والسلام وقلدوه صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، سواء كان على الاستحباب أو على غير ذلك، إنما قلدوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، فيما فعله، فيما أشار به، لماذا لا ينكر على هؤلاء الذين يقلدون القاسي والداني، وينكر على من يقلد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلدناه في اللحية قالوا إنكم تهتمون بالقشور، إذا قلدناه في طول الثوب قالوا إنكم تقلدونه في القشور. سبحان الله، نقلد النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة له، كل ما فعله فنحن نفعله محبة ونتقرب بذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، وحتى إن لم تكن من الأمور الشرعية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء رأى النبي يفعله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في سنن أبي داود يسأل لماذا ترتدي النعال السبتية، نوع من النعال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتديه ويحبه عليه الصلاة والسلام نسبة إلى القرية التي صنع فيها. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرتدي ذات النعال التي يرتديها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر فيها النبي بأمر عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عمر كان من شديد محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يرتدي ذات النعال التي كان يرتديها النبي عليه الصلاة والسلام، يصبغ لحيته شعره بالصفرة ويقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فكان حتى يمشي يركب ناقته ويمشي في طرقات المدينة يقول لناقته اتئدي لعل الحافر يأتي على حافر ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يقف في مكان وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام يتبول فيه عند يعني مكان بعيد، فينزل إلى ذات المكان يريق البول وهو لا يريد أن يريق البول محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ربما بعضهم الذين لا يعرفون قوانين المحبة، هؤلاء يقولون ما هذا، الذي يعرف قوانين المحبة يعرف أن المحب يقلد من أحبه في كل الأمور في صغيرها وفي كبيرها. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والحديث عند مسلم وغيره، أبو أيوب الأنصاري لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان بيت أبي أيوب الأنصاري يتكون من طابقين، من طابق أعلى علوية ومن طابق سفلي. فقال أبو أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كن في الأعلى أو في العلو ونحن نكون في السفل، أي في الدور في الدور الأسفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل السفل أرفق بنا، أو يعني أرفق بنا لأنه يغشاني أصحابي. لا يريد أن يجرح النبي عليه الصلاة والسلام بيت أبي أيوب الأنصاري، لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه، فلو كان هو في الدور في الدور العلوي لمر الصحابة وجرحوا البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الطابق السفلي. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان صعد هو إلى الطابق العلوي، هو زوجته أريقة كسر يعني حب ماء، يعني إناء ماء، فلم يكن يملك إلا لحافه، فأخذ يجفف بهذا اللحاف وبثوبه وبثوب امرأته الماء حتى لا ينزل على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تخيل أنه يمشي على سقف تحته رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتصق بالجدار هو وزوجته، وما نام وما مشي على الجدار حتى أصبح الصباح، فأقسم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كيف أمشي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على سقف أنت تحته؟ فأصر أن يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعلى، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعلى. انظر إلى المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرسل إليه الطعام ولا يأكل أي طعام إلا بعد أن ينزل الطبق من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الطعام من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيتتبع آثار أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قانون المحبة أيها السادة، قانون المحبة، يتتبع آثار أصابع النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام، فيأكل من المكان الذي أكل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن جاء أرسل إليه يوما طعاما فيه ثوم أو بصل، النبي عليه الصلاة والسلام عاد الطعام ولم يأكل منه، ففزع أبو أيوب وصعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لما لم تأكل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أحرام هو؟ قال: ليس بحرام، ولكني أكرهه لا يحب، وفي رواية: يغشاني ما لا يغشاكم، إذ يأتي جبريل عليه السلام والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ليس بحرام، أنا لا أكل من أجل أن جبريل عليه السلام يأتيني وهو يتأذى من رائحة البصل أو رائحة الثوم. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: وما لي لا أكره ما تكره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو كلام من هذا القبيل. ولم يأكل هذا البصل أو الثوم مرة ثانية. قانون المحبة. وحديث آخر أختم به بإذن الله، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، لما دعي النبي عليه الصلاة والسلام، خياط دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام في المدينة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومع أنس بن مالك رضي الله عنه، فصنع الخياط للنبي عليه الصلاة والسلام قديدا ودباء، دباء اللي هو القرع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء أي القرع في الصحفة، يعني في القصعة يتتبعها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أنس ابن مالك رضي الله عنه يحب الدباء ولم يكن يحبه أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: فما زلت أحبه بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام له. أمر عجيب، لكن ليس بعجيب على من عرف المحبة، وعلى من جرب المحبة، وعلى من ذاق المحبة. قوانين المحبة، يعني من عرفها لا يتعجب من وصفنا لبعض أحوال النبي، أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلام متصل وكثير عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن واجبنا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعن أخلاقنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله نستكمله إن شاء الله وقدر بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.